بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء الثاني مع الشيخ الدكتور عبد الله ابن محمد العسكر، قادما من محافظة الخرج لهذه الندوة، ندوة الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز العقيل رحمه الله. وهذا هو اللقاء الثاني، وهو لقاء تفاؤلي بعنوان إن مع العسر يسرا. ونشكر للشيخ الدكتور عبد الله ابن محمد العسكر على تلبية الدعوة والحضور إلى ندوة الشيخ عبد الله ابن عقيل رحمه الله تعالى. والشيخ الدكتور عبد الله بن محمد العسكر هو أستاذ التفسير في جامعة الأمير سطام بمحافظة الخرج. اللقاء يبث مباشرة عبر صفحة الجوال الثقافي، وتوجد تغريدة في هذه الصفحة. نأمل من الإخوة الحاضرين والذين أيضا يشاهدون هذا البث عبر هذه الصفحة عمل إعادة لهذه التغريدة. 45 دقيقة للحديث عن إن مع العسر يسرا، وهو حديث كما ذكرت تفاؤلي. أترك الآن المجال للشيخ الدكتور عبد الله يحدثنا، وبين أيديكم أوراق، من لديه سؤال أو مداخلة فليرسلها إلى مدير الجلسة، فليتفضل الدكتور عبد الله مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم في هذا اللقاء المبارك النية الصالحة، وأن يوفقنا جميعا لصالح العمل والقول، ويثبتنا على دين الحق والهدى حتى نلقاه، إنه سبحانه جواد بر رؤوف رحيم. حقيقة أنا أتأمل مسيرة هذه الندوة المباركة، وأنا أتحدث مع أخي قبل قليل، وكنت أعجب، أو يعني أجد من الشيء الذي فعلا يدعو إلى السرور والغبطة أن تكون هذه الندوة استمرت هذه السنوات. وفي ظني أن هذه السنوات التي استمرت فيها الندوة هي بعد وفاة الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، فكنت أرى أنها كثيرة. وسألت الشيخ، قلت له يعني هل هي أسبوعية دائما؟ فقال نعم، طول السنة باستثناء أيام العيد ورمضان. لكن الذي فوجئت به أنه يقول أن هذه الندوة وهذا اللقاء هو من حياة الشيخ رحمه الله، وذكر كم، 65 سنة يا شيخ؟
من عام 70،
يعني عمر طويل استمر الشيخ رحمة الله عليه رحمة واسعة، ثم أتبعه أبناؤه البررة بعد ذلك في هذه السنة الطيبة. فهذا من توفيق الله للعبد، الحقيقة أنه من توفيق الله عز وجل. الثبات يا أيها الإخوة على الخير هذه نعمة. يعني قد يوفق الإنسان أحيانا إلى عمل صالح، وربما أنه يعني يكون عمل كبير ويستعظمه الناس، لكن بعد فترة لا نسمع له يعني صوتا ولا نجد له حسا. أما هذا الثبات والاستمرارية فهي من أعظم علامات الخير. وعائشة رضي الله عنها تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمله كان ديمة، كان إذا عمل شيئا أثبته، داوم عليه. فأنا أقول يعني هنيئا للإخوة الكرام في هذا البرنامج وهذه الندوة، هذه الديمومة، وهذا من فضل الله عز وجل عليهم، فأوصيهم بشكر نعمة الله عز وجل على هذا الخير. يعني كم ذكر الله في هذا المجلس، كم صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كم حضر من ملائكة الله تبارك وتعالى في هذا المجلس المبارك. وأرجو أن يكون الله قد غفر لكل من حضر، ونرجو الله أن يجعلنا أيضا في هذه الليلة ممن تشملهم رحمة الله. هذا خير عظيم أيها الإخوة، وفضل كبير. أسأل الله أن يغفر للشيخ ويرحمه، و يوسع له في قبره ويخلف عليه في عقبه بخير. وأنا أقول إن هذه الندوة أيضا لو لم يكن منها إلا الدعاء للشيخ لكان هذا خير عظيم ومما ورثه رحمه الله رحمة واسعة. إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى آية في كتاب الله عز وجل، بل هما آيتان يكررها الله تبارك وتعالى ليؤكد لنا أن مع كل عسر يسرى، وأن مع كل ضيق فرجا، وأن البلاء لا يمكن أن يدوم بل لابد أن تنقشع غمته وأن تذهب ظلماؤه ثم يأتي بعد ذلك الخير. فاليأس إذن وروح التشاؤم والقنوط هذه صفات مرذولة لا ينبغي أن يتخلق بها المؤمن. المؤمن ينبغي له أن يعيش بالأمل، والعيش بالأمل أيها الإخوة الأمل وليس بالواقع، لا بأمل ينتظره الإنسان. العيش بالأمل هو من متع الحياة الدنيا، ولهذا يقول الطغرائي في لاميته: أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. فأنت دائما تؤمل، تقول مثلا أنت في كرب تقول لا إن شاء الله تنفرج، فيه أمل، فيه أحد وعدني بكذا، فيه قبل ذلك رب العالمين وعدني بأن مع العسر يسرى، فتؤمل نفسك هذا الأمل يخفف عليك لأواء الشدة والحزن. ثم ذكر نفسك أيها الأخ الكريم، ذكر نفسك دائما بهذا الأمر الذي لا ينبغي أن يغيب عن بالك أبدا، ألا وهو أنك تعيش في دار الأكدار. هذه الدنيا طبيعتها التي جبلها الله عز وجل عليه طبيعة الكدر ممزوجة بالأكدار، إن أسعدت يوما فلقد أتعست أو أشقت شهورا ودهورا. هذه طبيعة الحياة الدنيا، طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري، وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هاري. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن لكل فرحة ترحة، وما ملئ بيت فرحا إلا ملئ ترحا. فكر انظر في حالك قبل غيرك، هل أنت دائما سعيد؟ هل بيتك دائما في سعادة؟ لا يمكن، يوم حزن ويوم فرح، ونتقلب بين هذا وهذا، وهذه طبيعة الحياة الدنيا. ويقول محمد بن سيرين رحمه الله: ما ضحك إلا بعده بكاء. إذا كان ذلك كذلك فينبغي لك أن تؤمل في الدار التي ليس فيها أكدار، وهي الجنة، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. شوفوا يا أخواني النعيم، تصور أنك تعيش حياة ما لها نهاية، ما فيها مرض أبدا نهائيا، ما تخاف من المرض. إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، فذلك قول الله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة، صلى الله يجعلني وإياكم من يستمع هذا النداء، يناديهم بعد أن يدخلوا الجنة ويأخذوا أخذاتهم ويستقروا في قصورهم وينعموا بما يعطيهم الله عز وجل من النعيم. بعد ذلك يقول الله عز وجل لهم: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك وسعديك، والخير كله في يديك. قال الله: يا أهل الجنة، هل رضيتم؟ شوف ما أجمل الحوار وما أعذبه. هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول الله عز وجل: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، أي شيء أفضل من هذا؟ قال: أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. سأل الله الكريم أن واسع فضله. الرضا من الله لن يسخط عليك، هذا أعظم نعيم يناله أهل الجنة. وكما قلت قبل قليل، الدنيا هي هكذا مجبولة على أكدار وعلى مصائب وعلى شرور وعلى فتن، وقد تكون هذه الكروب على مستواك الشخصي أو تكون على مستوى الأمة كلها، وهذا أمر نلاحظه ونشاهده عيانا في أنفسنا وفي واقع أمتنا. فأما على المستوى الشخصي فقد يبتلى الإنسان مثلا بمرض، أو يصاب بفقر، أو يصاب بفقد حبيب أو قريب. هذه من جملة البلاءات والمصائب التي تمر على الإنسان. كيف يمكن للإنسان أن يخفف عنه هذا البلاء؟ وكيف يمكن له أن يتعامل مع هذه الكروب التي لا بد منها، لا بد منها؟ سبحان الله، أحيانا يأتيك الكرب أو الهم في أشد لحظات السعادة. هذه ترى من الله يا أخوان، من الله، ترى فيها حكمة عظيمة عشان ما تخلد للدنيا، ما تنسى الآخرة. لذلك الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: كلا إن الإنسان إيش؟ متى ليطغى، متى أن رآه استغنى. فإذا صار عنده نعيم، صار عنده يعني متاع الدنيا بين يديه، نسي الله إلا من رحم الله. هذا هو الواقع. ماذا قال قارون لما أوتي تلك الأموال الهائلة؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي، ما نسب الفضل لله، نسي الله. فلذلك المؤمن الخير له أن الله يذيقه بعض البأس، يذيقه بعض اللأواء والشدة والمصائب والكروب، حتى لا يخلد للدنيا وإنما يتذكر الآخرة، فيقول: الأمر يسير، ما دام أنها دنيا والموعد عند الله في الجنة، سوف ننسى همومنا وأحزاننا ومصائبنا، فتهون عليه بذلك المصيبة. كيف يمكن أن نواجه هذه الكروب والشدائد؟ بعدة أمور هي مجال حديثنا في هذه الساعة. أول هذه الأمور وأعظمها التي تواجه بها هذه الكروب والشدائد: الرضا عن الله عز وجل في قضائه وقدره. الرضا عن الله، ارضى عن ربك، لا يسمع ربك منك كلمة تسخط وجزع. أذكر مرة في مقبرة شهدنا جنازة لأحد الناس أنا أعرفه، فتوفي لهم ميت، وبعد يوم أو يومين توفي ميت آخر نفس العائلة. فحضرنا الجنازة في المقبرة، فسمعت أحد أهل الميت طبعا يبكي بكاء شديد، ولكن أصبح يقول كلمات نسأل الله العافية تسخط فيها على الله، يرفع بصره للسماء أمام الناس ويقول: ليش يا رب تسوي فينا كذا؟ سوينا عشان تسوي فينا كذا؟ هذا بأي منطق يتحدث؟ دعك من قضية الإيمان، الآن أنا وأنت، أنفسنا وأرواحنا، هل هي ملك لنا أو ملك لربنا؟ طيب مدام أنها ملك لله عز وجل، فالله أخذ أمانته، أخذ ما له هو، أنا وأنت لله، فلما الغضب؟ كيف تتسخط على رب العالمين؟ ومع الأسف أن هذه العبارة إنما قالها هذا ويقولها غيره، لأنهم قد ورثوها من بعض وسائل الإعلام في بعض التمثيليات والأفلام التي كان يتردد مثل هذه العبارة في طياتها، فأصبحت تورث مثل هذا الخلق الذميم. إذن ارضى عن الله، ارضى عن الله في كل شيء يعطيك أو يمنعك منه، فهو ما أعطاك وما منعك إلا لحكمة قد تعلمها وقد لا تعلمها، لكن الذي يجب أن تعلمه أنه ما أعطاك شيئا إلا وفيه الخير، وما منعك من شيء إلا وفيه شر، ولو جهلت هذا الشر لكن في طياته الخير، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وكل شيء يحدث أيها الإخوة في هذه الدنيا بقدر الله. حركة الآن هذا الحركة اللي سويتها أنا الآن هذه باللاقط، هذه مكتوبة كتبها الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. حركة اليد الأصابع، يقول الله عز وجل وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالقضية محسومة ومنتهية. لهذا إذا عود المسلم نفسه على أن يطمئن لقضاء الله وقدره وجد في قلبه الطمأنينة والراحة، حتى في أوقات الشدائد التي هي أوقات تحار فيها الأفهام وتضل فيها العقول ويصاب الإنسان فيها بالاضطراب والقلق، هذا الذي أسلم قلبه لربه عز وجل ورضي بقضاء الله وقدره، هذا يكون في غاية الطمأنينة وفي غاية الراحة والسرور. وذلك لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقد عرف هذا المعنى سلف هذه الأمة. كان عبد الملك ابن أبجر وهو من علماء السلف يحدث عنه سفيان الثوري يقول كانت به رحمه الله قرحة لو كانت ببعير لأهلكت، وكان يقول ما أرضاني عن ربي عز وجل. كان راضي ما يتذمر مع أنه شيء عظيم. ولهذا لا يمكن أن يكون الإنسان يصل لهذه المرحلة إلا وقد وطن نفسه على التسليم لله عز وجل في كل قضاء وقدر. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني مما يعين على مواجهة الشدائد والكروب، تذكر أن طريق البلاء هو طريق الصالحين، فما أصابك فهو خير لك، الله أراد بك خيرا. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أكثر الناس بلاء، كما تعلمون قوله عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء من الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل. فالأمثل على حسب إيمان العبد، فإن علم الله في عبده إيمانا شدد عليه في البلاء. شوف سبحان الله، يعني هذه ترى إخوان بمقياس العقل البعيد عن النص غريبة أن تكون هذه. يعني إذا الله يحب إنسان يبتليه، اللي متوقع بأفهامنا القاصرة أنه إذا أحبه أعطاه، لا، الله إذا أحب عبده ابتله. قال فإن كان في دينه قوة أو صلابة شدد عليه في البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عليه في البلاء، حتى يمشي العبد على الأرض وما عليه خطيئة واحدة. عند ابن ماجه بإسناد صححه الشيخ الألباني من حديث أبي سعيد أن رجلا رضي الله عنه أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو موعوك مصاب بالحمى، وكان عليه الصلاة والسلام عليه قطيفة، يعني مثل ما تقول الحاف تلحف به. فهذا الصحابي رضي الله عنه وضع يده على القطيفة وليس على جسد النبي عليه الصلاة والسلام، على القطيفة، فوجد القطيفة شديدة الحرارة، اللحاف عار، فقال يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. قال صلى الله عليه وسلم إي والذي نفسي بيده إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم. قال ذلك يا رسول الله بأن لك الأجر مرتين؟ قال نعم. في رواية التي أذكرها لكم هذه عند ابن ماجه لما دخل هذا الصحابي ووجد النبي صلى الله عليه وسلم متدثرا بهذه القطيفة ووضع يده عليه قال ما أشد حماك يا رسول الله؟ فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام إنا معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر. اسمعوا يا أخواني، يقول إن كان النبي من الأنبياء ليبتلى بالقمل حتى يقتله. نبي، نبي يوحى إليه، يبتليه الله بالقمل حتى يقتله القمل. إن كان النبي من الأنبياء ليبتلى بالقمل حتى يقتله، وإن كان النبي من الأنبياء ليبتلى بالفقر حتى يأخذ العباءة فيجوبها، يأخذ العباءة يقطعها يضعها لها مثل الجيب، وإن كانوا ليفرحون بالبلاء كما تفرحون بالرخاء. مع كل هذا يفرحون بالبلاء كما تفرحون أنتم بالرخاء. يحدثني أحد الإخوة من أقارب الشيخ عبد الله الكنهل رحمه الله، يمكن بعضكم يعرفه، من القضاة، توفي رحمه الله، وهو من أقران الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة. يقول مرض، وهو هذا الشيخ عبد الله الكنهل هو عم صاحبنا، يقول كنا عنده فزاره الشيخ بن باز، يقول فطبعا هما صديقان، يقول فلما دخل الشيخ بن باز على الشيخ عبد الله الكنهل سلم عليه بكى الشيخ بن باز، ثم قال تصدق يا شيخ عبد الله لي سنتين كاملتين ما أصبت بأي مرض، حتى اللوز ما أصابني سنتين، ويبكي الشيخ خائف أن يكون هذا من الله استدراج. السلف رحمهم الله هكذا كانوا، كانوا يخافون إذا أطال الواحد منهم مدة من عمره لم يصب ببلاء خاف، قال خاف يكون استدراج من الله لي. طبعا هذا لا يعني أن الإنسان يسأل الله البلاء أو يتمنى البلاء، لا، ليس الأمر كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول سألوا الله العافية فإنه ما أعطي عبد عطاء خيرا له ولا أوسع من العافية، لكن ما يعني هذا أن الإنسان أيضا يأمن، بل يكون على خوف ووجل بين هذا وهذا. إذن فما يصاب يصيب الإنسان في شدة وكرب إذا أصابه فليتذكر أن هذا هو طريق الصالحين، طريق الأنبياء، فالله قد اصطفاه ليكون مثلهم، يسير على طريقهم فيطمئن ويهدأ. الأمر الثالث، تذكر أن المنح تخرج من طيات المحن، في وسط البلاء وهو المرض، ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بذلك من خطاياه. ولاحظ كلمة قال نصب وصب وهم، معنى كلمة فيه عندي مرض وفيه عندي هم، معنى ذلك أن الأمر يشمل المرض النفسي والمرض العضوي، كلها عند الله بأجر، حتى لو كان ذلك مجرد شوكة تصيبك واحتسبت أجرها عند الله فإنها عند الله بمنزلة يكفر الله بها من خطاياك. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما نزل قول الله عز وجل من يعمل سوءا يجزى به، هذه الجملة يا إخوان شو تسمى في النحو؟ جملة شرطية، والجملة الشرطية أركانها ثلاثة، ما هي؟ أداة الشرط وفعل الشرط وجوابه. هنا من يعمل سوءا يجزى به، يعمل هو فعل الشرط وجزاؤه اللي هو يجزى به. لما نزلت هذه الآية شقت على المسلمين مشقة عظيمة، كيف ولماذا؟ جاء أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف الفلاح بعد هذه الآية؟ كيف النجاة؟ أكلما عملنا سوءا جزينا به؟ من منا يسلم من السوء؟ من منا يسلم من الخطأ والتقصير؟ إذا كان كل خطأ أخطأناه سوف نعاقب عليه، سوف نعذب عليه، فمن منا سينجو؟ كيف الفلاح يا رسول الله بعد هذه الآية؟ أكلما عملنا سوءا جزينا به؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ألست تنصب؟ ألست تتعب؟ أليست تصيبك اللأواء؟ قال بلى يا رسول الله. قال فذلك ما تجزون به. شوف رحمة الله وفضله الواسع. يقول اللي يصيبك حتى مجرد أحيانا تحس بضيقة صدر تقول والله ما أدري ليش ضيق صدري. أحيانا يجي الواحد الشيء هذا ما يدري، ما في سبب، ليش والله ضيق صدري، ليش ما أدري. هذه ضيقة الصدر هذه، هذه يكفر الله بها خطاياك. السلام. يقول عليه الصلاة والسلام: قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها، فإنه يكون بذلك كفارة له. الحمى، ونحن على وجه الحمى ولا لا؟ ها الأيام هذه موسم الإنفلونزا، نحن نسميها الحمى، هذا الكلمة العربية الصحيحة. الحمى مرض يعني لا يكاد أحد إلا ويبتلى به، لكن نحن في شرع الإسلام نتعامل معه بطريقة أخرى مختلفة. جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب، شك الراوي، وهي مصابة بالحمى، فقال لها عليه الصلاة والسلام: ما لك تزفزفين يا أم السائب؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. بل هناك ما هو أعجب، ثبت في مسند الإمام أحمد بإسناد صححه الشيخ الألباني في السلسلة، قال عليه الصلاة والسلام: الحمى حظ المؤمن من نار جهنم. نصيبك من النار هو هذه الحمى التي تصاب بها. ولهذا لما سمع أبي بن كعب رضي الله عنه مثل هذه الأحاديث سأل الله وقال: اللهم إني أسألك حمى لا تقعدني عن الصلاة والجهاد، إلا الصلاة والجهاد هذه ما يمكن، أسألك اللهم حمى لا تقعدني عن الصلاة والجهاد، فأصيب بالحمى حتى انقلب شعر جسده جميعا إلى اللون الأبيض من شدة الحمى. طبعا هذا الفعل من أبي ليس هو الصحيح كما قلنا قبل قليل، لكن ننظر إليه من زاوية أخرى. لما علموا فضيلة أو لما علم فضيلة الإصابة بالحمى دعا بهذا الدعاء. إذن توارد الأمراض على الإنسان خير. في المقابل العكس صحيح أيضا، عدم إصابة الإنسان بأي مرض هذه علامة سوء، يدل على ذلك ما ثبت في المسند بإسناد صححه الشيخ أحمد شاكر والشيخ شعيب الأرناؤوط أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فدخل عليه أعرابي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا، هل أخذتك أم ملدم؟ قال: وما أم ملدم؟ قال: حر يكون بين الجلد واللحم، الحمى يعني يسمونها العرب أم ملدم، هل أخذتك أم ملدم؟ قال: وما أم ملدم؟ قال: حر يكون بين الجلد واللحم. قال: ما رأيت هذا قط. قال صلى الله عليه وسلم: فهل أخذك هذا الصداع؟ قال: وما هذا الصداع؟ وش الصداع؟ ما يعرفه. قال: عرق ينبض في الرأس. قال: ما رأيته قط. فولى الرجل فقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. طبعا أظنكم تعون هذا جيدا، ولا بل أجزم بهذا أنه ليس معناها أنه والله نشوف أنه واحد ما أصيب بمرض فنقول هذا من أهل النار، هذا ما يمكن أن نحكم على الناس بهذا الشكل، لكن الفحوى من هذا الكلام هو أن نقول، نريد أن نقول إن البلاء خير للمؤمن وأنها علامة خير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحب الله عبدا أصاب منه، يعني ابتلاه، والعكس صحيح، فإن غير المؤمن ربما متع. يدل على هذا ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن مثل أو كمثل خامة الزرع. ما المقصود بخامة الزرع؟ يعني مثل ما تقول مثلا الحشيش أو البرسيم، يعني النباتات الخفيفة، كمثل خامة الزرع يفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفئها، أدنى نسمة هواء تقلبها يمين وشمال، وهكذا المؤمن، فإذا سكنت اعتدلت، يعني إذا وقف الهواء اعتدلت، وهكذا المؤمن يكفأ بالبلاء، دائما في بلاء. قال ومثل الكافر كمثل الأرزة. ما هي الأرزة؟ لا مي بالرز، شكلك تحب الرز أنت. ما هي الشجرة هذه؟ لكن شجرة معروفة، في أحد من أهل لبنان موجود؟ ها؟ الأرزة هي شجرة صنوبر أو شبيهة بها، يعني بعضهم قال هي الصنوبر، قال بعضهم شجرة شبيهة بشجرة الصنوبر. أنا كنت أظن أنها فقط في بلاد الشام، تعجبت كيف النبي صلى الله عليه وسلم يمثل هذا التمثيل وهو عنده يعني عرب الجزيرة، يعني ما يعرفوا مثل هذا التشبيه. فلما بحثت في المسألة وجدت أن هذه الأرزة أو الشجرة هذه موجودة في الجنوب أيضا، فيبدو أن العرب كانوا يعرفونها. قال عليه الصلاة والسلام ومثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء، يعني ثابتة قوية ما تؤثر فيها الريح إلا إذا جاءتها ريح عاصف. وهكذا إذا أراد الله أن ينتقم من عبد سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم، يملي يعني يعطيه فرصة بعد فرصة، كلما عصى الله أعطاه الله، فيكون هذا استدراج. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إن أخذه أليم شديد. أيضا يا أيها الإخوة، من الأمور التي تعين على مواجهة البلاء والشدة تعويد التعويد النفس والتخلق بخلق الصبر. الصبر هذا هو سلاح المؤمن، وهو جواد لا يكبو، وصارم لا ينبو، وجند غالب لا يهزم، وحصن حصين لا يثلم ولا يهدم. ومن سار في دربه إلى الله بغير الصبر سقط، فلا إيمان بلا صبر. والله جل جلاله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول صلى الله عليه وسلم عند الحاكم ما رزق عبد عطاء خيرا له ولا أوسع من الصبر. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه فعاضه مكانها الصبر إلا كان ما عوضه خيرا مما انتزعه. إذن الله عز وجل لما يجعل عبده يتقلب بين الفرح والترح، بين النعيم والبلاء، فهذا خير له، فهو إن أصابه خير حمد الله وشكره، وإن أصابه بلاء حمد الله على ما ابتلاه به. قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد غير المؤمن. يجري القضاء وفيه الخير نافلة لمؤمن واثق بالله لا لاهي، إن صابه فرح أو نابه ترح في الحالتين يقول الحمد لله. والتجلد والصبر من أعظم الأخلاق وأكمل السجايا، فإذا أصابتك مصيبة تجلد واصبر، وقارن مصيبتك بمصائب كبرى سواء وقعت عليك أو وقعت على غيرك، اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلد، واصبر كما صبر الكرام، فإنها نوب تنوب اليوم تكشف في غد، وإذا أتتك مصيبة تشجى لها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس من الأمور التي تعين على مواجهة الشدائد لا تيأس من نصر الله لك. قد يكون من البلاء الذي يحل بالإنسان أن يظلم فيؤخذ حقه، أو ينتهك عرضه، أو يؤكل ماله، فلا يجد أحدا ينصره، استنصر بالناس فلم ينصره أحد، وهذا يحصل كثيرا، أو ليست له حجة وبينة يدلي بها لكنه مظلوم، فماذا يصنع؟ إلى أين؟ إلى الله. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. إن للمظلوم دعوة مستجابة ليس بينها وبين الله حجاب، حتى لو كان هذا المظلوم كافرا وفاجرا، تصوروا، حتى لو كان هذا المظلوم كافرا أو فاجرا فإن له دعوة عند الله مستجابة. روى الإمام أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترد دعوة المظلوم ولو كان فاجرا ففجوره على نفسه. فالله يستجيب له لما فيه من الكرب والظلم الواقع البين، يستجيب الله عز وجل له، وفجوره على نفسه بمعنى أنه سيحاسبه عليه. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: إياك ودمعة اليتيم ودعوة المظلوم، فإنها تسري بالليل والناس نيام. ودعوات المظلومين لها عند الله شأن، فلا تغتر برخاء الأيام وصفاء العيش، فإن هناك سهاما ترمى في ظلمات الليل يعلمها الله ولا يعلمها ذلك الظالم الذي يغط في نوم عميق ولا يدري أن تلك السهام قد أصابته في مقتل. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد، يقول: فسبحان الله، كم بكت في تنعم الظالم عين أرملة، واحترقت كبد يتيم، وجرت دمعة مسكين، قال الله: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. وقال: ولتعلمن نبأه بعد حين. لا تحتقر دعاء المظلوم، لا تحتقر دعاء المظلوم، فشرر قلبه محمول بعجيج صوته إلى سقف بيتك، نبال أدعيته مصيبة وإن تأخر الوقت، قوس قلبه المقروح وسواد الليل يرميك فيه، والوعد: لأنصرنك ولو بعد حين. احذر عداوات من ينام وطرفه باك، يقلب وجهه في السماء، يرمي سهاما ما لها غرض سوى الأحشاء. انتهى كلامه رحمه الله. والواقع يثبت هذا، ولو جلسنا نتذاكر القصص والأخبار من دعوات المظلومين لطال بنا المقام، لكنني أذكر لكم نتفا منها، ولا بأس بسرد بعض القصص فإن فيها عبرة وعظة. مما جاء في أخبار من سلف أن رجلا مقطوع الذراع كان ينادي في الناس، يده مقطوعة وينادي في الناس ويقول: من رآني فلا يظلم أحدا. فجاءه رجل، وهو الذي يروي هذه القصة، وألح عليه، يعني لماذا كل يوم تخرج في السوق وتنادي وتقول: من رآني، يعني مقطوع اليد، فلا يظلمن أحدا؟ ألح عليه، وبعد طول مسألة أخبره بخبره، فقال: كنت من أعوان الظلمة، ورأيت صيادا اصطاد سمكة كبيرة فأعجبتني فطلبتها منه، فقال: هي قوت عيالي، يعني ما يمكن أعطيك، هذا قوت أولادي، تعبت من أجله. قال: فضربته وانتزعتها منه قهرا وأخذتها ومضيت. قال: وأنا في الطريق عضت إبهامي، السمكة باقي فيها بقايا روح، يمكن كانت في ماء أو شيء، المهم أنها يقول عضت إبهامي، وما لبثت بعد أيام حتى انتفخ هذا الإبهام واشتد ألمه، ولما عرضته على الطبيب قال: إنها الآكلة، يمكن نسميها اليوم الغرغرينة، إنها الآكلة ولا بد من بتره. وما لبث الانتفاخ، طبعا بتروه، بتر الإبهام. قال: وما لبث الانتفاخ والألم إلى أن انتقل إلى الكف، فبترت، ثم إلى الساعد والذراع، فقطعت من الكتف. قال: فلما ذكرت السبب لبعض الصالحين وأخبرته باللي حصل مع هذا الصياد، نصحني بالبحث عنه عاجلا واسترضائه قبل أن يعم الداء الجسد كله. قال: فطلبته في البلد، جلس يبحث عنه في كل مكان حتى وجدته، فلما رأيته وقعت على قدميه أقبلها وأبكي سائلا عفوه، فرق لحالي وعفى عني. ولما سألته عما دعا به علي يوم أن ظلمته قال إني قلت، هذا الصياد المظلوم، اللهم إن هذا تقوى على ضعفي بقوته وأخذني وأخذ مني ما رزقتني، اللهم أرني قدرتك فيه. قال الرجل هذا الظالم، قال والله لقد أراك الله قدرته فيا وأنا تائب إلى الله تعالى. مما جاء أيضا من الأخبار أن عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ولا أظنكم أيها الإخوة تجهلون أن عثمان ممن ظلم ظلما عظيما وقتل شهيدا في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه. فأحد الناس، وهذه القصة ذكرها اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في كرامات عثمان رضي الله عنه، يقول أبو قلابة، أبو قلابة هذا من أصحاب ابن عباس، يقول كنت في رفقة بالشام فسمعت رجلا في الطريق، سمعت رجلا يقول يا ويلي من النار يا ويلي من النار. قال فنظرت إليه فإذا هو رجل مقطوع اليدين والرجلين، أعمى البصر، منكبا على وجهه، وهو يقول يا ويلي من النار يا ويلي من النار. قال فجئت إليه فقلت ما خبرك يا هذا، حمك الله، ما خبرك؟ فقال كنت من الذين دخلوا على عثمان الدار، ممن دخلوا عليه ليقتلوه. قال فاعترضت لي زوجته نائلة، قال فلطمتها، ضربتها على وجهها، فالتفت إلي عثمان فرأى هذا المنظر فقال ما لك؟ قطع الله يديك ورجليك وأعمى بصرك وأدخلك النار، فها أنا كما ترى قد قطع الله يدي ورجلي وأعمى بصري وأنا أخشى النار. واسمع إلى هذه القصة المؤلمة أيضا لحال أولئك الظالمين. يقول يوسف الكوفي حججت ذات سنة فإذا أنا برجل عند البيت يطوف وهو يقول العياذ بالله اللهم اغفر لي وإن كنت أظن أنك لا تفعل. فقلت يا هذا ما أعجب يأسك من عفو الله؟ قال إن لي ذنبا عظيما. قلت أخبرني؟ قال كنت مع يحيى بن محمد بالموصل فأمرنا يوم جمعة، ظالم من الظالمين، فاعترضنا المسجد فقتلنا 30,000 من المسلمين، ثم نادى مناديه من علق صوته على دار فالدار وما فيها له. شوف الظلم والجبروت، أي واحد منكم يروح لأي بيت يعلق عليه صوته البيت كله بما فيه له، ظالم ومتمكن ما أحد يستطيع أن يمنعه. وهكذا كما قلنا كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. يقول فعلقت صوتي على دار ودخلتها فإذا فيها رجل وامرأة وابنان لهما، فقدمت الرجل أخذته فقتلته، ثم قلت للمرأة هاتي ما عندك وإلا ألحقت ابنيك به، أعطيني من عندك المال وإلا ألحقت ابنيك أيضا به، فجاءتني 7 دنانير فقلت هاتي ما عندك، قالت ما عندي غيرها، فقدمت أحد ابنيها فقتلته، ثم قلت هاتي ما عندك وإلا ألحقت الآخر به، فلما رأت الجد مني قالت ارفق يعني انتظر، فإن عندي شيئا كان أودعنيه أبوهما، أعطاني إياه هدية، فجاءتني بدرع مذهبة لم أرى مثلها في حسنها، فجعلت أقلبها فإذا مكتوب عليها بالذهب إذا جار الوزير وحاجباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. قال فسقط السيف من يدي وارتعدت وخرجت من وجهي إلى حيث ترى. حياة بؤس وحياة بلاء وحياة مصائب. إذن فدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. الأمر السادس والأخير وهو من أهم ما يذكر أيضا في هذا الباب، عود نفسك على الفأل، تفاءل، تفاءل بانكشاف الغمة، فإن الذي أصابك بها قادر على أن يزيلها. قد يصاب الإنسان مثلا بمرض شديد يعجز الأطباء عنه فييأس ويقنط، كيف تيأس وتقنط وأنت الذي لو سألناك وقلنا لك من أصابك بهذا المرض لقلت الله، أفليس الذي أنزل بك البأس قادر أن يزيله عنك؟ بلى، وهو عز وجل القوي الذي لا حد لقوته، القادر الذي لا تحيط العقول بقدرته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم متفائلا في حياته كلها، مع أنه من أعظم الناس بلاء، بل هو أعظمهم بلاء، ومع ذلك كان كثيرا التبسم، وكان يعجبه الفأل والكلمة الحسنة، كان إذا خرج لحاجة يعجبه أن يسمع يا نجيح يا راشد، وكان عليه الصلاة والسلام إذا بعث عاملا يسأل عن اسمه فإذا أعجبه فرح به. وبلغ من تفاؤله صلى الله عليه وسلم أنه غير بعض أسماء أصحابه بأسماء جديدة، فغير مثلا عاصية إلى جميلة، وغير اسم الصحابي حزن إلى سهل، تفاؤلا بالمستقبل. وفي صلح الحديبية لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يريدون أن يعتمروا فمنعتهم قريش، فصارت هناك مفاوضات بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وطال الأمر واشتد وما وصلوا في المفاوضات إلى شيء، كلما أرسل رسول لم يصلوا إلى نتيجة. جاء بعد ذلك سهيل ابن عمرو، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تفاءل به لأن اسمه سهيل، فقال سهل أمركم وقد كان ذلك كذلك. في الهجرة في شدة البأس والشدة، لما لحق سراقة بن مالك بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في ذلك الوقت الشديد المحرج، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على سراقة وغاصت قدم فرسه في التراب ولم يستطع مرارا، بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة لما جاءه نادما على فعلته، قال كيف بك يا سراقة إذا توجت بتاج كسرى وسواريه؟ كسرى أعظم ملك في ذلك الوقت، الفرس أعظم دولة، والنبي صلى الله عليه وسلم يطارد مطاردة، متخفي، يتخفى في الغار ويجلس أيام، لا يستطيع أن يأمن على نفسه في هذه الظروف الحرجة، يبشر سراقة بماذا؟ يبشره بأن يلبس تاج كسرى وسواريه، يعني هذا يدل على أن الإسلام سوف ينتصر، وأن العرب وأن أصحابه رضي الله عنهم سوف يملكون كنوز كسرى، كنوز كسرى، فأل عظيم. في متى؟ في وقت الشدائد، والفأل لا يأتي أصلا إلا في وقت الشدائد. أما في وقت الرخاء تقول أنا متفائل، بماذا متفائل وعندك الخير بين يديك؟ الفأل لا يكون إلا في وقت الشدائد، في وقت الأزمات. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت كان متفائلا دائما. في غزوة الأحزاب، سميت الأحزاب لكثرة الأحزاب الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوهم من كل اتجاه، الله وصف وضع الصحابة والكرب الشديد الذي حل بهم بوصف عجيب، قال الله عز وجل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذه ليست مبالغة، هذا كلام رب العالمين، الله لا يبالغ، هذه حقيقة، زلزل المؤمنون زلزال شديد في وقت هذه الشدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحفر مع أصحابه الخندق، فلما برزت تلك الصخرة التي عجز الصحابة عنها نزل صلى الله عليه وسلم فضرب ضربة قوية فخرج نور، قال الله أكبر، أعطيت مفاتيح كسرى، ثم ضرب الثانية فأضاء النور، قال الله أكبر، أعطيت مفاتيح قيصر أو المدائن والشام، ثم في الثالثة قال أعطيت مفاتيح اليمن. هذا وقت يقول المنافقون فيه أحدنا لا يجد أو لا يقدر أن يقضي حاجة من الخوف، لو يريد أكرمك والله يقضي حاجة يتبول ما يستطيع، يخاف، لأن المشركين قد أحاطوا بهم إحاطة السوار بالمعصم. يقول المنافقون هذا يعدنا بكنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يستطيع أن يذهب لقضاء حاجته؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هكذا المنافقون. ولكن المؤمنين ماذا قالوا؟ صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. شوف الفرق الهائل، هذا كله فقد الشدة. هؤلاء بدأوا يشككون لأن الإيمان في قلوبهم مهترئ، القاعدة مضطربة. أما تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم ثبتوا وقالوا فوق الشدة هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. سلموا قلوبهم لله وثبتوا على الحق فنصرهم الله. 25 سنة فقط ملك المسلمون أكثر من ربع الأرض، أكثر من ربع الأرض في 25 سنة. دخل سعد رضي الله عنه المدائن وهي عاصمة الفرس وجلس يدور بعد أن رأى هذه الممالك الضخمة وهذه الكنوز والخيرات قد أصبحت كلها غنيمة للمسلمين. أين قوة الفرس؟ أين جبروتهم؟ ذهب أمام قوة المسلمين التي منحهم الله إياها. فجلس يجوب شوارعها ويرى هذا النعيم وعيناه تدمعان وهو يقرأ قول الله تبارك وتعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. إذن البلاء قد ينزل بك على المستوى الشخصي وقد ينزل على مستوى الأمة وقد تبتلى الأمة كما هو الحال اليوم بأنواع من البلاء وأنواع من الشدة. فما هو الحل؟ الحل تفاءل، لا تيأس من نصر الله، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. واقرأ التاريخ، اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. كم تعرض المسلمون في تاريخهم الطويل لكثير من الشدائد والكروب. أحد منا يجهل يا أخوان ما حصل للمسلمين في هجمة الهمج التتر، شيء مهول الذي حصل للمسلمين بسبب هجمة التتر أعظم بكثير مما يحصل اليوم على بشاعة ما يحصل للمسلمين اليوم. لكن اسمع بعض ما قيل في أخبارهم، وأظنكم لا تجهلون مثل هذا لكن باب التذكير فقط. ابن الأثير رحمه الله صاحب كتاب الكامل في التاريخ لما جاء يتحدث عن سنة 617 كل سنة يتحدث عنها بمفردها فيقول ودخلت سنة كذا، فلما جاء عند هذه السنة ليكتبها قال ودخلت سنة 710، قال لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها، لأن هذه السنة هي التي دخل فيها التتر إلى بلاد المسلمين بداية، وهي سنوات استمرت إلى ما بعد 656 التي سقطت فيها بغداد، سأذكرها لكم. شوف سنوات طويلة. قال رحمه الله لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها كارها لذكرها، فأنا أقدم رجلا وأؤخر أخرى، فمن ذا الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين، ومن ذا الذي يهون عليه ذكر ذلك، فيا ليت أمي لم تلدني ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ثم بدأ يذكر شنائع وفظائع مما فعله أولئك التتر ببلاد المسلمين ابتداء من المشرق. ما يمرون يا إخوان واقرأوا التاريخ، شيء مذهل شيء مذهل، ما يمرون على قرية ولا مدينة إلا جعلوا أعزة أهلها أذلة، ينتهكون أعراض النساء، يقتلون الرجال، يدخلون المساجد بخيولهم ويجعلونها يجعلون هذه المساجد التي فيها الآيات القرآن وفيها القرآن الكريم حظائر لدوابهم، ويأخذون المصحف أو المصاحف ويرمونها في الأرض ويحرقونها ويمزقونها، شيء عجيب، أعداد غفيرة، إلى أن وصلوا إلى عاصمة الإسلام بغداد فقتلوا فيها كما يقول ابن كثير رحمه الله 2,000,000 إنسان، قال 1,000,000، وفي رواية قال 2,000,000، يعني 2,000,000، هذا فقط في بغداد. وبالمناسبة ابن الأثير اللي ذكر القصة قبل قليل توفي سنة 632، يعني قبل أن يشهد سقوط بغداد، فقال ذلك الكلام. فكيف لو شهد بغداد وسقوطها؟ استبيحت فيها الأعراض في هذه البلدة بغداد عاصمة المسلمين. اسمع ماذا قال ابن كثير، كلام أعجب مما سمعت. قال: ولما جعل الطاغية هولاكو 40 يوم أباح هذه المدينة لجنوده، فعلوا بها الأفاعي بعد 40 يوم. يقول ابن الأثير: ولما انقضى الأمر المقدر وانقضت 40 يوما بقيت بغداد خاوية على عروشها ليس بها أحد إلا الشاذ من الناس، وأصبح القتلى في الطرقات كأنهم التلول، وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم وأنتنت جيفهم وتغير الهواء، فحصل بسببه الوباء الشديد حتى تعدى وسرى في الهواء إلى بلاد غير بغداد، فمات خلق كثير من تغير الجو وفساد الريح. فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم بعد ذلك نودي ببغداد بالأمان، أمان اللي جالس يتخبى يطلع. قال: فنودي في بغداد بالأمان، فخرج من كان تحت الأرض ممن كان بالمطامن والمقابر كأنهم الموتى إذ نبشوا من قبورهم، وقد أنكر بعضهم بعضا، فلا يعرف الوالد ولده ولا الأخ أخاه ولا يستغرب ذلك، 40 يوما وهم مدفونون تحت الأرض والله المستعان. انتهى كلامه رحمه الله. شفتوا أخوان البلاء كيف شديد؟ ما الذي حصل بعد ذلك؟ انتهى الإسلام، فني المسلمون، نصر الله المسلمين، وبعث الله في هذه الأمة مجددون، ومنهم العالم الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه رحمة واسعة، ومنهم أيضا عدد من القوات مثل قطز والظاهر بيبرس. فحصلت هناك معركتان عظيمتان من معارك الإسلام، معركة عين جالوت ومعركة شقحب. معركة شقحب هي التي كان فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فانتصروا على التتر. وليس القضية أنهم انتصروا فقط، وإنما أدخلوا هؤلاء التتر في دين الله أفواجا، فقام عز الإسلام والمسلمين. فلا تيأس، لا تيأس من روح الله، فالله يرى كما ترى بل فوق ما ترى، وهو سبحانه وتعالى يعلم بكل شيء ويرى كل شيء، لكنه وعد ووعده لا يخلف الميعاد. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق بما به الصدر الرحيب، وأوطأت المكاره واطمأنت، وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها، وما أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب. ويحضرني في هذا قصة حصلت في عهد أبي حاتم رحمه الله، هو من علماء السلف. يقول: كان في عهده رجل يقال له معاذ الكبير، رجل وجيه في قومه، وأصيب بمصيبة أنه مات ولده. فحاتم، وليس أبو حاتم، حاتم الأصم، حاتم الأصم. فقال حاتم الأصم لأحد تلاميذه: قم بنا نعزي فلان. وقد بلغه أن فلان هذا لما مات ولده جزع وأحضر النائحات وأقام سرادقات، وصار هناك يعني أمور منكرة. وأنتم تعلمون أن النياحة على الميت وشق الجيوب هي من دعوة الجاهلية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: النائحة إذا لم تتب قبل موتها بعثت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. فالأمر خطير، لكن هكذا صنع هذا الرجل. المهم، حاتم الأصم قال لتلميذه: قم بنا إليه، فإذا جئنا عنده فسلني عن تفسير قوله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود، ما معناه؟ فجاء إليه. فلما جلس حاتم الأصم عند هذا الرجل الوجيه في قومه، قال التلميذ للشيخ: يا إمام، ما معنى قوله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود؟ فقال حاتم: ليس هذا موضع سؤال،
والوقت مو بوقت سؤال، يعني كأنها حتى ما يتبين في اتفاق مسبق، ليس هذا موضع سؤال. قال بلى أريد أن أعرف يا شيخ، ما ألح عليه. قال معناه إن الإنسان لربه لجحوت، عداد للمصائب، نساء للنعم، مثل معاذ هذا. إن الله قد أنعم عليه 50 سنة فلم يجمع الناس يوما ليشكر الله، فلما ابتلاه الله بما ابتلاه جمع الناس يشكو الله إلى خلقه. قال معاذ قد وصلته الرسالة، صدقت، إن معاذا لكنود، عداد للمصائب، نساء للنعم. ثم أمر بإزالة تلك السرادقات وإخراج النائحات وتاب إلى الله.
أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين، وأن يرزقنا الفقه في الدين، وينصر دينه وأولياءه، إنه سبحانه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله.